بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نرحب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن برنامج دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف، ويواصل في هذا اللقاء دروسا في الفقه المقارن من كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام ابن رشد رحمه الله، عند قوله كتاب الطهارة الباب الثاني معرفة أفعال الوضوء، المسألة السابعة من الأعداد، التثليث في الوضوء. اتفق العلماء على أن الواجب من طهارة الأعضاء المغسولة هو مرة مرة إذا أسبغ، وإن الاثنين والثلاث مندوب إليهما، لما صح أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، ولأن الأمر ليس يقتضي إلا الفعل مرة مرة، أعني الأمر الوارد في الغسل في آية الوضوء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال المؤلف رحمه الله تعالى يتحدث عن غسل أعضاء الوضوء، وتكلم سابقا عن مسح الرأس وأنه فرض من الفروض، وهذا باتفاق العلماء، وإنما الخلاف الذي ذكرناه في الواجب غسله ومسحه من الرأس، وذكرنا لكم الأقوال هناك. وهذه المسألة وإن كان جلها عن تكرار مسح الرأس، إلا أن المؤلف جعلها عامة، لأن ما عدا الرأس ليس فيه خلاف أنه يجوز أن يغسل مرتين أو ثلاثا، وهذا محل اتفاق بين العلماء، وهو أشار إلى هذا وقال اتفق العلماء بأن الواجب من طهارة الأعضاء المغسولة. فلاحظ أنه قيد هذا الإجماع بالأعضاء المغسولة التي هي الوجه واليدين والرجلين. يقول هو مرة مرة ومرة إذا أسبغ، يعني أيضا حتى يخرج من قضية عدم الإسباغ والخلاف في الدلك وما شابه ذلك، فذكر لك أمرين: أن الاتفاق على الإسباغ وعلى المغسولات هذا لا خلاف فيه، وأن الاثنين والثلاث مندوب إليهما، أما الواحدة فهي فرض وواجب، هذا لا إشكال فيه، لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، كما هو في الصحيح وفي غيره. إذن ولأن الأمر ليس يقتضي إلا الفعل مرة واحدة، يعني هذه مسألة أصولية، وهو أن الأمر لا يقتضي التكرار. إذا قال لك مرة واحدة هذا لا يقتضي التكرار، والمسألة محل خلاف بين علماء الأصول. فالمؤلف يقول لا يقتضي إلا مرة واحدة، وهو الصحيح أن التكرار لا يقتضيه الأمر إلا بدليل من خارج، أن الأمر لا يقتضي التكرار إلا بدليل من خارج. الأصل أنك إذا أمرت بأمر ففعلت مرة واحدة أنك خرجت عن عهدة الأمر، هذا هو الأصل، ولكن التكرار يفهم بقرينة من خارج، كأن يعلق على زمن، إذا زالت الشمس فصلي الظهر، فيفيد التكرار ونحو ذلك من الأمور القرائن التي يعلق فيها الأمر بصفة أو بشرط كما هو معلوم عند الأصوليين. يقول: أعني الأمر الذي ورد هو الأمر الوارد في الغسل في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يعني هذا الأمر اغسلوا هو أمر كما هو معلوم، فهذا لا يقتضي التكرار، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة، يعني غسل مرة ومرتين وثلاثا، وهذا في المغسولات لا إشكال فيه، وهو محل اتفاق عند العلماء. وإن كان هناك من قال الثلاث واجبة ذكره النووي، لكن قال هذا باطل وفاسد، هذا القول لا يصح. نعم.
واختلفوا في تكرير مسح الرأس، هل هو فضيلة أم ليس في تكريره فضيلة؟ فذهب الشافعي إلى أنه من توضأ ثلاثا ثلاثا يمسح رأسه أيضا ثلاثا، وأكثر الفقهاء يرون أن المسح لا فضيلة في تكريره.
نعم، المؤلف اختصر هذه الأقوال، وهذا الاختصار يفي بالغرض، وإن كانت الأقوال عند العلماء على قولين أو ثلاثة. القول الأول أنه لا يشرع مسح الرأس ثلاثا، إنما يمسح الرأس مرة واحدة، وهذا هو قول الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية، هذا القول هو قول جمهور العلماء، قول كنا من الحنفية والمالكية والحنابلة، لأن الشافعية هم القول الثاني، قول الحنفية والمالكية والحنابلة في المشهور عنهم. القول الثاني أنه يسن أو يجوز تكرار مسح الرأس، فيمسح ثلاثا، وهذا هو قول الشافعية وقول داود ظاهري، وهو رواية عند الإمام أحمد، وأصل هذا القول هو قول أنس بن مالك رحمه الله رضي الله تعالى عنه، وقول سعيد بن جبير وعطاء وميسرة وغيرهم، أنه يمسح الرأس ثلاثا، وعن ابن سيرين أنه يمسحه مرتين، لكن يعني هي عمدة هذه الأقوال أن الثلاثة من الأئمة يرون أنه يمسح مرة واحدة، والشافعي يرى أنه يمسح ثلاثا. وحجة الجمهور أن الأحاديث التي ذكرت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم تذكر إلا أنه مسح رأسه مرة واحدة، الحديث في الصحيحين وفي غيرهما، مثل حديث عثمان وحديث عبد الله بن عباس وحديث عبد الله بن زيد وغيرها من الأحاديث الصحيحة، لم تنقل المسح إلا مرة واحدة، وقالوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثلاثا ومسح رأسه وغسل رجليه ثلاثا، فجعلوها ذكروا الثلاث، نصوا عليها حيث كانت، وذكروا أنه مسح رأسه مرة واحدة، أو سكتوا وقالوا وغسل رجليه ثلاثا ولم يذكروا أنه مسح رأسه ثلاثا. وهذا كما تعلمون أنه بيان، أن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم هو بيان لمجمل الآية، فيكون لازما، فلا يشرح الثلاث بناء على هذه الأحاديث. وقالوا إن هذا مقيس على سائر الممسوحات، مسح الخف مرة واحدة، المسح على الجبيرة مرة واحدة، وهكذا سائر الممسوحات تمسح مرة واحدة. وقالوا لو زاد على الواحدة لأدى ذلك إلى غسل الرأس، إذا كرر المسح مرة تلو الأخرى ربما يؤدي إلى غسله، وهو خلاف المقصود. الشافعية استدلوا بعموم حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، قالوا هذا العموم يدخل فيه الرأس، لأنه لم يفرق بين عضو وآخر، قالوا توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، فيدل ذلك على أن الغسل مرة واحدة، المسح مرة واحدة مجزئ، ومرتين أفضل، وثلاث هو الكمال في الفضيلة، فيمسح ثلاثا بناء على ذلك. وحتى إن الذين قالوا بالقول الأول منهم من قال إن الشافعي خرق الإجماع، لكن هذا ليس بصحيح، لأنه عرفت أن أنس بن مالك قال بذلك، وتقدمه سعيد بن جبير وعطاء، وأنه لم يخرق إجماعا. الجمهور يجيبون عن دليل الشافعية هذا، قالوا إن هذا مطلق، ثلاثا ثلاثا مطلق عام، وفصله الأدلة الأخرى التي ذكرناها مثل حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد وحديث عبد الله بن عباس وغيرها من الأحاديث التي وردت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فهي إذن تدل على أنه لم يمسح إلا مرة واحدة. استدل الشافعية أيضا بحديث عن عثمان، حديث عثمان عند أبي داود، قالوا بإسناد حسن أنه مسح رأسه ثلاثا، مسح رأسه ثلاثا، وهذا الحديث صح حسنه النووي والملقن وغيرهم ممن تكلموا، ابن حجر حسنوا هذا الحديث، قالوا مسح رأسه ثلاثا، فدل على أنه يشرع المسح. وذكروا أن إلحاق المسح بسائر المغسولات في أعضاء الوضوء أقرب من إلحاقه بالممسوحات في مسح الخف ونحو ذلك، قالوا هذا أقرب، هذا القياس أقرب من ذاك، فيمسح ثلاثا. هذه هي الأدلة. وننظر في كلام المؤلف رحمه الله تعالى ماذا قال. نعم.
وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في قبول الزيادة الواردة في الحديث الواحد إذا أتت من طريق واحد ولم يرها الأكثر، وذلك أن أكثر الأحاديث التي
ولم يروها الأكثر
وذلك أن أكثر الأحاديث التي روي فيها أنه توضأ ثلاثا من حديث عثمان وغيره لم ينقل فيها إلا أنه مسح واحدة فقط. وفي بعض الروايات عن عثمان في صفة وضوئه أنه عليه الصلاة والسلام مسح برأسه ثلاثا. وعضد الشافعي
لحظة هذا أولا، يعني عثمان حديثه الصحيح الذي في الصحيح أنه مسح رأسه مرة واحدة، الذي يوافق جماعة الذين نقلوا الرواة الذين نقلوا أنه مسح رأسه مرة واحدة، وجاءت زيادة عنده أنه مسح رأسه ثلاثا، فهل هذه تعتبر الزيادة أو أنه يقال العبرة بما رواه الجماعة لا بما من زاد زيادة عنه؟ لأن الذي يدل على أنه مخرج الحديث، ولهذا يعني السبب يقول أنه حصل الخلاف هل نعتبر هذه الزيادة أو لا نعتبرها. لكن ابن قدامة أشار إلى شيء، وهو قال هذا الوضوء الذي حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم نقله عثمان وقال هكذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ونقله ابن عباس لما بات عند خالته، وهكذا نقله عبد الله بن زيد، فهذا الذي اشتهر وعرف من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا واظب النبي صلى الله عليه وسلم على أمر دل على أنه هو الذي هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. الشافعي يقول الأفضل هو الثلاث والأكمل هو الثلاث، يعني لو قالوا أن الأكمل وأن الأفضل ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم لكان لهذا وجه، لكنهم قالوا الأفضل والأكمل هو الثلاث، الواحدة مجزئة والثانية فيها زيادة فضيلة والثالثة هي الأفضل والأكمل. وقال ابن قدامة يستحيل أن يكون هذا هو الأفضل والأكمل ولم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يفعل إلا الأفضل ولا يداوم إلا على الأكمل، هذه قاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يداوم إلا على الأفضل والأكمل، وإن نقل عنه أنه فعل شيئا في بعض الأحيان فالأكمل هو ما حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم والذي نقل عنه، وذكر كثير من الروايات حتى النووي ذكرها في المجموع هذه الروايات التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعضد الشافعي وجوب قبول هذه الزيادة بظاهر عموم ما روي أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وذلك أن المفهوم من عموم هذا اللفظ وإن كان من لفظ الصحابي هو حمله على سائر أعضاء الوضوء، إلا أن هذه الزيادة ليست في الصحيحين، فإن صحت يجب المصير إليها، لأن من سكت عن شيء ليس هو بحجة على من ذكره.
نعم، يعني يقول لك هذه زيادة عثمان أنه مسح رأسه ثلاثا ليست في الصحيحين، وهذه عضد بها الشافعي رحمه الله تعالى، يعني عضد بحديث أنه توضأ ثلاثا ثلاثا هذه الرواية التي نقلت عن عثمان وهي ليست في الصحيحين، يقول فإن صحت يجب المصير إليها، إذا صحت هذه الزيادة يجب المصير إليها، لأنها ثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا فيجب المصير إليها، أي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: لأن من سكت عن شيء ليس هو بحجة على من ذكره، فالذي أثبت شيء معه زيادة علم، معه زيادة علم. قد يكون فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فرأى هذا الصحابي ونقل ما رأى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض بين هذا وهذا، أنه يكون الغالب من سيرته أن يمسح مرة واحدة، وأن يمسح أحيانا ثلاثة. فيقول المؤلف: لا حرج كون الآخرين ذكروا مرة واحدة أو سكتوا عن هذه الزيادة، لا يدل على أنها باطلة، لأنهم غاية ما هنالك أنهم حكوا ما رأوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون عثمان رآه في موقف أو في مرة من المرات وهو يمسح ثلاثا، فلا تتعارض مع مرة واحدة. إذن ماذا نفعل في هذا؟ ماذا نقول؟ الأحاديث الصحيحة كما قال أبو داود في سننه تدل على أنه مسح مرة واحدة. قال النووي في هذا أن أبو داود هو الذي روى حديث عثمان، وهو حديث حسن ولا يتنافى مع هذه الأحاديث الصحيحة. نحن نقول الأفضل والأكمل ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحافظ عليه ونقل عنه من حياته، وهذا لا يمنع أنه يجوز لو مسح الإنسان ثلاثا، لكن الأفضل والأكمل هو مسح الرأس مرة واحدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون أحيانا قد يوجه هذا ثلاثا بأنه أقبل وأدبر أو العكس، فربما هذا يعتبر ثلاثا، أنه أقبل وأدبر وأنه زاد على واحدة، وهذا وجه ممكن أن يقال في هذه المسألة. بقي في هذه المسألة أن يقال من أسباب الخلاف تعارض أصلي، تعارض تردد الفرع بين أصلين. ما هما الأصلان؟
الغسل والمسح،
الممسوحات والمغسولات. فإذا نظرنا إلى المغسولات وجدنا مسح الرأس يقال أنه يمسح ثلاثا، لأن المغسولات تغسل ثلاثا. وإذا نظرنا إلى الممسوحات خارج الوضوء رأينا أنها تمسح مرة واحدة، ففيه قياس غلبة الأشباه وقياس الشبه كما يسميه البعض. فإذا نظرنا أن هذا عضو من أعضاء الوضوء قلنا يلحق بالمغسولات في الوضوء لأنها أقرب له، وإذا نظرنا إلى أنه ممسوح قلنا يقاس على بقية الممسوحات في عدم التكرار. ولهذا وقع الخلاف بسبب هذا، هل يلحق بالممسوحات أو يلحق بالمغسولات؟ والأصل في مثل هذا أن ينظر إلى النص، ونحن نقول إذا ثبت هذا الحديث حديث عثمان في سنن أبي داود فهو يعني حجة لمن قال إنه يمسح ثلاثا، والله أعلم. نعم.
وأكثر العلماء أوجب تجديد الماء لمسح الرأس قياسا على سائر الأعضاء، وروي عن ابن الماجشون أنه قال: إذا نفذ الماء مسح رأسه ببلل لحيته، وهو اختيار ابن حبيب ومالك والشافعي.
الحنفية والشافعية والحنابلة يرون عدم تكرار مسح الرأس، عدم أخذ ماء جديد، أو قال بأخذ ماء جديد، نعم بأخذ ماء جديد لمسح الرأس. أكثر العلماء أوجب تجديد الماء لمسح الرأس، وهم كما عرفت الشافعية والحنابلة. وأما الذين قالوا ابن الماجشون وغيره قالوا إنه يجوز أن يأخذ من بلل لحيته أو من بلل يديه ويمسح رأسه، هذا القول الذي نقله هنا هو لبعض العلماء، وذكره ابن قدامة في المغني وقال يتوجه لنا قول يعني بمثل هذا، أن القول بمثل هذا، وذلك بحسب الماء المستعمل، إذا كان مثلا الثالثة هل يجوز استعماله أو لا يجوز، فإذا قلنا بذلك جاز هذا الوجه الثالث. والصحيح في هذا ما ورد عن عبد الله بن زيد في حديث عبد الله بن زيد أنه أخذ ماء جديد في تجديد الماء لمسح الرأس، أنه جدد الماء لمسح الرأس. نعم.
ويستحب في صفة المسح أن يبدأ بمقدم رأسه فيمر يديه إلى قفاه ثم يردهما إلى حيث بدأ، على ما في حديث عبد الله بن زيد الثابت رضي الله عنه. وبعض العلماء يختار أن يبدأ من مؤخر الرأس، وذلك أيضا مروي من صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام من حديث الربيع بنت معوذ، إلا أنه لم يثبت في الصحيحين.
نعم، يعني هذا الآن الوصف الذي ذكر لك، إما أن يبدأ بالمقدم رأسه إلى مؤخره وهكذا، أو يبدأ من المؤخر، وكلا الصفتين فيما يظهر أنهما قريب من بعض، والإقبال والإدبار أمر نسبي، هل هو أقبل إلى وجهه أو أقبل هكذا، قد يكون أمرا نسبيا، ولهذا يقول كل عالم بما يرى، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. يقول الأخ: ما هو التعلق بين السياسة الشرعية للمجتهد، ومتى يعدل عن الأصول الفقهية إلى العمل بالسياسة الشرعية كما يفعل الحنفية وبعض العلماء؟
السياسة الشرعية التي يقصدها العلماء هو النظر إلى المصالح وإلى المفاسد، فقد يرون عملا بالسياسة الشرعية نظرا إلى المصلحة والمفسدة، وهذا لا يلجأ إليه الإنسان إلا إذا لم يجد نصا، أو قدر أن هذا الأمر فيه ضرر أو فيه حاجة قد تكون مستثناة من عموم النصوص في مجرد المصلحة ونحو ذلك. نعم.
يقول: نريد توضيح آية الرجم، هل هي منسوخة وهل حكمها باق أم حكمها مختلف فيه، لأنه ظهر قوم ينكرون حكمه ويقولون إن الآية لم تثبت.
نعم، الآية ثابتة والحكم ثابت، وإن كانت منسوخة، يعني منسوخة، لكنه كان مما قرأوا في القرآن وأنها كانت موجودة فيه، وفي صحيح مسلم إشارة إليها، إشارة إلى هذه الآية، فهي ثابتة. أما الذين ينكرونها أو ينكرون الرجم الرجم رجم النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عمر، ورجم الصحابة بعده، فهو أمر ثابت حتى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو قلنا إنها لم تثبت في الآية لكنه ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل الصحابة، ولهذا لم ينكره أحد من السابقين. ونقل عن الخوارج فيما أذكر أو غيرهم أنهم أنكروه، فالآن الناس أصبحت تنكر المسلمات والمجمع عليها والمتفق عليها. وهذا الدين بحمد الله ليس بحاجة إلى هذا الدفاع الهزيل الذي يتبناه بعض الناس، وهم هؤلاء كإنسان يخلع ثيابه ليظهر للناس أنه جميل وغير ذلك، وهو في الحقيقة يتعرى في آخر أمره. فهؤلاء كلما نقل قول سارعوا إلى إنكاره، سارعوا إلى إنكار قتل المرتد، سارعوا إلى إنكار الرجم، سارعوا إلى مسلمات في الشريعة. فهؤلاء لا يعبأ بقولهم ولا ينظر إليهم، يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده. نعم.
يقول: هل حكاية ابن رشد رحمه الله للإجماع في كتابه مما يعتمد عليه، ومن من العلماء يرجع إليه في حكاية الإجماع؟
الإجماع يعني قد يحكي ابن رشد الإجماع أو غيره من العلماء، وهذا يعني ليس بالضرورة أن يكون جميع ما يذكره هو كذلك، قد توجد أقوال ولا يحصى مثل هذا. قد حذر الشيوخ من إجماع عن ابن رشد عالم الآفاق، ولعله الجد ليس هذا، ها؟ قد حذر الشيوخ من إجماع عن ابن رشد عالم الآفاق، كذلك حذروا من اتفاق عن ابن عبد البر إلى آخره. فالمهم أن العلماء الذين نقلوا الإجماع هم كثير، أشهرهم ابن عبد البر وابن المنذر، هؤلاء نقلوا الإجماع وبالرشد وغيره، لكن الذي نقله ابن رشد هو إجماع في الغالب في المذهب، ليس في إجماع الأمة، لكن الذي نقل ابن عبد البر وابن المنذر هو إجماع الأمة. وأقوال العلماء لا تحصى، هؤلاء بحسب اطلاعهم وبحسب وهم لهم اطلاع واسع، فقد يثبت، والأصل إذا نقلوه أنه إجماع، إلا أن يثبت عندنا قول يخالف هذا الإجماع، فإذا احتجنا بالإجماع نقول الأصل هو ما نقلوا أنه صحيح. فإذا كنت تقول إنه ليس بصحيح فأتنا بشخص خالف هذا الإجماع. فإذا نقل من كتاب أحد العلماء المتقدمين خلافا بسند صحيح رجعنا إلى قوله، فالأصل أنه ما ينقل أنه إجماع هو إجماع حتى يثبت الدليل على خلافه. يعني لو قال مثلا الإجماع بكذا ثم بعد هذا ثبت لنا في المصنفات أو في غيرها أن فلانا قال بقول يخالف هذا القول نرجع إلى قوله. نعم.
ابن رشد رحمه الله نقل إجماع المذهب المالكي.
نعم.
إجماع المذهب المالكي.
لا، أنا أتكلم عن ابن رشد الجد.
نعم، لأنه ينقل يبدأ يصدر المسألة بإجماع.
نعم.
ما وجه كون قول الجمهور أن الشافعي رحمه الله خالف الإجماع في مسح الرأس ثلاث؟
قالوا خرق الإجماع، قالوا خرق الإجماع، كأنهم رأوا أنه لم يقل أحد بالمسح ثلاثا، بعض العلماء قال هذا ونقل النووي في المجموع وأجاب عنه، قال لم يخرق، إجماعا، وإنما سبقه إلى ذلك أنس مالك رضي الله تعالى عنه وسعيد بن جبير وعطاء وغيرهم. نعم.
ما هي القرينة وما الفرق بينها وبين الدليل؟ وهل
ما هي
القرينة وهل وما الفرق بينها وبين الدليل؟
لا، القرينة إما أن تكون قرينة كما يقال مقالية أو حالية، قد يحتف بالأمر قرينة من القرائن تبين لنا أن هذا الأمر خاص بفلان مثلا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أمر فيجيب عليه مثلا، هذه قرينة تقترن باللفظ أو تقترن بالحال. والدليل هو الدليل مجرد لو نظرنا له بدون قرائن، هل يفيد الأمر، هل يفيد النهي، العموم، الخصوص، الإطلاق، التقييد، ماذا يفيد هذا الدليل؟ نص ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما كونه يخصص بقرينة سواء كانت مقالية أو حالية، هذا تحتاج القرينة المقالية تذكر مع النص، والحالية تذكر مع الواقعة نفسها. نعم.
يقول: صلى فلان ولكن بعد الصلاة تذكر أنه لم يتوضأ، فما حكم صلاته؟
صلاته باطلة، يعيد الصلاة، لا يقبل الله صلاة امرئ أحدث حتى يتوضأ، فلا بد أن يتوضأ.
وهذا الفلان كذلك صلى وبعد الصلاة تذكر أن في ملابسه نجس، فما حكم صلاته؟
بعد الصلاة تذكر لا يعيد، وهذا فرق بين الأوامر والنواهي. من نسي أمرا يجب أن يأتي به لأن يمكن إيجاده، وأما النهي فتحصل المفسدة بوقوعه ولا يمكن رفع هذا المفسدة. ولهذا يقولون في النجاسة في الثوب أو غيره أنها تحتمل أوجها، أن يكون الإنسان يعلم النجاسة وصلى بها، هذا قالوا يعيد لأنه علم النجاسة وصلى وهو ذاكر لهذه النجاسة، وشخص علم النجاسة أولا ولكنه نسيها وقت الصلاة فهذا لا يعيد، أو لم يتنبه للنجاسة إلا بعد الصلاة. والدليل هذا حديث لما جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن في نعليه قدرا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وبنى على صلاته ولم يبطل الصلاة. نعم.
يقول: هل تردد قياس مسح الرأس بين الأعضاء وبين المسح على الخف والجبيرة هما يسمى بقياس الشبه، وهل هو حجة؟
قياس غلبة الأشباه مختلف فيه. عندنا غلبة الأشباه وقياس الشبه. قياس غلبة الأشباه هو تردد، هذا عند من يفرق بينهما، غلبة الأشباه هو تردد الفرع بين أصلين، يشبه هذا في أمور ويشبه هذا في أمور. فننظر إلى الأكثر تأثيرا، يشابه هذا في ثلاث صفات وهذا في أربع صفات، فالذي يشبهه في أربع صفات مؤثرة هو أولى من الذي يشبهه في ثلاث. مثلا هذا غلبة الأشباه. وقياس الشبه الذي يفصل بينهما يقول هو الجمع بين الفرع والأصل بوصف شبهي، يعني ليس بمناسب في نفسه ولكنه يستلزم المناسبة. الشبه المستلزم المناسبة مثل الوضوء يستلزم التقرب في كونه عبادة، والعبادة يلزم منها أن تكون لها نية لأنه يتقرب بها إلى الله عز وجل، فمثل هذا يسمى قياسا شبهيا. نعم.
هذا الأخ كتب بخط جميل يا حبذا يكثر الأسئلة من هذا النوع، قال حفظكم الله شيخنا، ما حكم من دخل إلى المسجد النبوي قبل أذان صلاة الجمعة ثم خرج إلى الدورات وأذن وهو في الدورات، فهل يعتبر أنه قد دخل إلى المسجد قبل الأذان؟ حفظكم الله وسددكم.
أعد.
قال حفظكم الله شيخنا، ما حكم من دخل إلى المسجد النبوي قبل أذان صلاة الجمعة ثم خرج إلى دورات المياه وأذن المؤذن وهو في الدورات، فهل يعتبر أنه قد دخل إلى المسجد قبل الأذان؟
هذا الذي يظهر، أن هذا الإنسان جاء إلى المسجد مبكرا رغبة في الأجر، ثم اعترضه حدث وخرج ورجع، هذا لا يعتبر متأخرا. وقياسا على المعتكف وغيره الذي لا يخرج من المسجد أصلا إلا لرفع حدث ونحوه، ولمن سبق مثلا إلى الصف الأول هو أولى به، فإذا أحدث إذا رجع خرج ليتوضأ ثم يرجع فهو أولى بمكانه يعني. فالذي يظهر والله أعلم أنه على سبقه. نعم.
يقول كيف نقول إن مسح الرأس متردد بين المغسولات والممسوحات مع أن الجميع يقولون بمسحه لا بغسله؟
هو متردد من حيث الحكم، من حيث العدد، هل يلحق بالممسوحات لأنه ممسوح، هل يلحق بالممسوحات لأنه ممسوح والممسوحات تمسح مرة واحدة، أو يلحق بالمغسولات لأنه من أعضاء الوضوء؟ فمن نظر غلب هذا الجانب قال هو عضو يثلث كما تثلث المغسولات سائر أعضاء الوضوء، ومن نظر إلى أنه ممسوح لحقه بالممسوحات من حيث العدد. نعم.
يقول إذا ورد لنا لفظ خاص متقدم ولفظ عام متأخر، هل نقدم النسخة أو نحمل الخاص على العام؟
أما عند جمهور العلماء فالخاص مقدم على العام مطلقا من دون نظر إلى تقدمه وتأخره، هذا عند جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة. وعند الحنفية أن الحكم للأحدث المتأخر، يعني عند الحنفية يؤخذ بالأعم بالعام هنا ولا يؤخذ بالخاص لأن الخاص متقدم. والظاهر هو ما ذهب إليه الجمهور. نعم.
وهم يقولون بهذا مطلقا مع العام والخاص أم في حال التاريخ؟
لو ورد التاريخ نحن نعلم
الحنفية
أن المراد بهذا العام غير ذلك الخاص الذي ورد، هذا عند الجمهور أنه إذا ورد عام وتقدمه خاص علمنا أن المراد هو العام ليس الخاص، لكن هم الحنفية يعتبرونه ناسخا للخاص، المتأخر ينسخ المتقدم، كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
هذا صاحب خط جميل آخر يكتب ويقول ما هي الطريقة الممتازة لضبط الأقوال يا شيخنا أفيدنا؟
هو الأقوال أحيانا تكثر الأقوال ولا يمكن ضبطها، يعني بالأسماء تقول هذا ذهب إليه فلان وذهب إليه فلان، وأنا ذكرت لكم سابقا أن المهم أنك تأتي في المسألة بجميع الأقوال، لأنه قد تهمل قولا ويكون هذا القول هو الصحيح، قد تهمل قولا ويكون هذا القول هو الصحيح، فالمهم هو حصر الخلاف، ليس المهم نسبة الأقوال إلى قائلها، هذا إن حصل فهو أحسن، لكن إن لم يحصل ليس مهما، المهم أن تعرف أن هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال، والأحسن عادة إن كانت قولين، أحدهما مثلا بصحة الشيء والآخر بعدمه، بالوجود والعدم، هذا أمر سهل. وأحيانا تكون قولين الوجود والعدم، والقول الثالث يفصل، تنبه لهذا فتجعلها ثلاثة مثل ما تقدم معنا في مسح الرأس، منهم من قال يمسح الرأس جميعا كل الرأس، والقول الثاني يمسح البعض، يجوز مسح البعض، ثم تفصل في هذا البعض، وتبدأ مثلا بمن قال الثلثين الأكثر، أو قال الثلثين، ثم من قال الثلث، ثم من قال الربع، ثم من قال، يعني تضع لها تسلسل منطقي حتى لا تنساها، ثم من قال مثلا شعرة أو نصف شعرة، فأتيت بالتدريج ما تنسى هذه الأقوال. لكن لو قلت قول يقول فيها ثمانية أقوال أو فيها 11 قول لن تحفظها، لكن لو قلت منهم من قال يمسح جميع الرأس، منهم من قال يمسح أكثر الرأس، منهم من قال يمسح الثلثين، منهم من قال يمسح الثلث، منهم من قال يمسح الربع، منهم من قال مثلا يمسح الناصية، منهم من قال يمسح شعرات ثلاث شعرات، منهم من قال يمسح شعرة واحدة، أو أي شيء. نعم.
يقول: هل يحتاج علم المقاصد إلى فهم أصول الفقه، أو هو علم مستقل عن علم أصول الفقه؟
المقاصد هي جزء من أصول الفقه على الصحيح، ونحن ذكرنا لكم هذا سابقا في دروس سابقة، أن المقاصد نابعة من المناسب عند الأصوليين، والمناسب جزء من العلة، العلة المناسبة، والعلة جزء من القياس، والقياس جزء من الأدلة، والأدلة جزء من أصول الفقه، فهو يعني مأخوذ من أصول الفقه. نعم.
يقول: ما ضابط المشقة المعتادة والمشقة الزائدة عند الفقهاء، وكيف نفرق بينهما؟
هذه وضع العز بن عبد السلام ضابطا أو شبه ضابط، لأن المشقة غير منضبطة، لكن قال هناك مشقة في أعلى الدرجات، هذه يتفق عليها الجميع، ومشقة في أقل الدرجات، فالمشقة التي في أعلى الدرجات هذه لا شك يتفق العلماء التي قريب من الضرورة، هل يتفق الجميع على أنها تكون سببا في التخفيف، ومشقة في أدنى المراتب فهل يتفق الجميع على أنها ليست سببا للتخفيف، ومشقة بينهما هذه ينظر إلى ما هي أقرب إليه، إلى ما هي أقرب إليه. ونبه على أمر آخر يصلح ضابطا، قال أن ينظر في كل عبادة، فكل عبادة لها مشقة تختلف عن العبادة الأخرى، فالمشقة في الصلاة غير المشقة في الحج، يعني هذه المشقة التي في الحج لو حصلت في الصلاة ربما كانت سببا في الترخيص، لكنها في الحج ليست سببا. المشقة في الصيام غير المشقة في الحج أو في الصلاة، فيقول ينظر المشقة فيها مشقة لازمة للعبادة أو معتادة، يسميها هو مشقة معتادة، إما مطلقا يعني كل إنسان حتى الذي في أكله وشربه يجد مشقة، الذي يطبخ الأكل هذا يجد مشقة، قال لكنها مشقة معتادة لا يعدها الناس مشقة، ما في واحد يقول مثلا والله أغسل ثوبي هذا فيه مشقة عليه وما أريد أن أغسل، أو طبخة الطعام هي مشقة معتادة، فهذه لا ينظر وليست سببا للترخيص، هذه مشقة العام ومعتادة بالنسبة إلى العبادة، إلى بعض العبادات هي معتادة فيها وإن كانت ليست معتادة في غيرها. إنسان لو وجد تعبا ومشقة زائدة في الحج هذا لا يدعوه إلى الترخص مثل ما يدعو ذلك في الصلاة. نعم.
يقول أنه يتعمد الصلاة في المسجد الذي بجوار المقبرة ليصلي فيه الجنائز، وإذا علم أن جنازة في مسجد آخر ذهب إليه ليصلي فيها، هل في هذا بدعة؟
ما فهمت السؤال.
يتعمد أن يصلي في المسجد الذي بجوار المقبرة ليصلي على الجنازة.
نعم.
وإذا سمع أن جنازة في مسجد ذهب إليه ليصلي فيه، ليصلي على الجنازة، هل هذا
كان بدعة؟ هذا المسجد ليس في مقبرة وليس مبنيا على قبر وليس فيه قبور لكنه بجانب المقبرة، ويقول أصلي فيه لعلي أصادف جنازة يصلى عليها، فهذا لا حرج فيه. لكن لو كان هذا المسجد بني على قبر فهذا لا يجوز أن يصلي فيه، والله أعلم. نعم.
يقول هل صحيح أن الأئمة الأربعة لم يختلفوا في العقيدة؟
هذا هو الأصل، وإن حصل شيء يسير يعني مثل ما يسمونه عند أبي حنيفة إرجاء الفقهاء، لكنه يعني هذا في الأصل، بل الأنبياء جميعا ها لم يختلفوا في أصل العقيدة في أصل الدين، وإن حصل بينهم خلاف في الفروع لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم.
يقول هل مذهب الظاهرية معتبر؟
مذهب الظاهرية ذكرناه سابقا أن من العلماء من لا يعتبره، يقول هذا جاء بعد اتفاق العلماء فهو لا يعتبر خلاف بعد الاتفاق، ومنهم من يعتبره مطلقا ومنهم من يفصل، وهذا هو الصحيح التفصيل، إذا خالفوا في مسألة الخلاف فيها سائغ فقولهم معتبر، ولو فرض أنهم خالفوا في مسألة أجمع عليها الصحابة لا يعتبر.
من جهة أخرى شيخنا، من ناحية موضوعية، هل يقال بأن مذهب الظاهرية قد تميز كما تميزت بقية المذاهب من حيث أصوله وقواعده؟
أول ابن حزم كما تعلم يعني أنه يعني ملأ كتابه بالروايات والأحاديث، ولهذا حتى شيخ الإسلام يقول المسألة التي فيها نصوص فالغالب يكون فيها رأي ابن حزم يعني أقرب، لأنه يعتمد على النصوص كثيرا ويتتبعها، ولأنه إذا أغلق الإنسان باب الرأي لا شك أنه سيتوسع في النص ودلالة النص ونحو ذلك، وعلى ما في مذهب الظاهرية يعني من أشياء. ولهذا ذكر ابن القيم وظن نقل عن شيخه شيخ الإسلام أو هو موجود عن شيخ الإسلام يعني ما أحسن فيه الشافعي الجمهور الذين القائلين بالقياس وما أحسن فيه الظاهرية، فقال الظاهرية لما أبطلوا القياس بحثوا عن النصوص وحاولوا أن يستوعبوها جميعا، هم من هذه الناحية يعني عندهم فضيلة، والآخرين ربما تساهلوا في وإبطال أيضا أحسنوا في إبطال بعض الأقيسة الفاسدة، بينوا عوارها ومخالفتها للنصوص، لكنهم قصروا من حيث استيعاب النصوص من حيث العموم، مثلا قالوا بالعموم لكنهم يعني لم يستطيعوا أن يجمعوا بين هذه النصوص والقياس، والأصل أنه يعمل النص ليس يعني مبنيا على فقط على الظاهر فحسب، النص بظاهره وبنصه وظاهره وبما يلزم من دلالات تستنبط من النص، فهذه قصر فيها الظاهرية، والله أعلم. يعني
هذا سلمان كتب بخطه سؤالا يقول فيه: هل يمكن لمن يلعب في الصلاة أن يعيدها؟
يلعب في الصلاة يعيد الصلاة إذا أبطل أركانها أو شيء. نعم.
يقول: هل يجوز وداع النبي صلى الله عليه وسلم عند عودة الزائرين؟
كيف وداع؟
يعني بعد
يعني يرجع
عند
الذهاب يذهب إلى القبر ويودع،
يمكن
هذا المقصود؟
عند المغادرة.
المقصود أن الذي يأتي إلى المدينة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف، ولا يكرر هذه الزيارة كثيرا. ولهذا لما رأوا رجلا يتردد الصحابة قالوا: ما أنت وأم بالأندلس إلا سواء. فلا يعني يشرع كثرة الترداد، لكن يسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين، لا يضر ولا يحتاج إلى وداع إذا جاء أراد أن يسافر من المدينة أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم.